بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان كلامنا في أن الأمارة هل تقوم بنفس دليل حجيتها، وهل نستفيد من نفس دليل حجيتها لو خلينا نحن وهو قيامها مقام القطع الطريقي المحض، يعني في المنجزية والمعذرية، ومقام القطع الموضوع الطريق أو لا. قلنا مسألة اختلفت فيها، سؤال اختلفت الإجابة عنه. الشيخ الخراساني رحمة الله عليه في الكفاية بالجزء الثاني من الكفاية قايل ما يمكن، لأنه يلزم الجمع بين اللحاظ الاستقلالي والآلي في كلمة اليقين، وما يمكن الكلمة الواحدة تلحظ بلحاظين في آن واحد. طبيعة وبالكفاية ما نبين هيك المطلب، وإنما هاي من المطالب الصعبة. وين في الكفاية واحد ما يدري شنو مقصود، الطالب خطية يقوم بعدين وما يدري مقصود صاحب الكفاية شنو، ولكن الروح هو هذا الذي أشرت إليه. وقد تقدمت مناقشة ذلك فيما سبق. هذا بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ الخراساني. إجابة ثانية للشيخ النائيني وفاقا للشيخ الأعظم، أنه نعم يمكن أن تقوم. لماذا؟ قال لأجل على أنه الحجية ليس بمعنى التنزيل، يعني تنزيل الأمارة منزلة القطع، حتى نقول حينئذ ماذا يلزم، ماذا ما أشير إليه من أنه بلحاظ هذا الأثر يلزم النظر آلي، بلحاظ ذلك الأثر يكون النظر استقلالي. وإنما الحجية هي بمعنى الاعتبار، اعتبار الأمارة علما لا أكثر، خلاص. فالمولى كأنه هكذا يقول: الأمارة أعتبرها كملت طريقيتها وكاشفيتها. يبقى حين إذا صارت فرد من أفراد العلم بالتعبد، وهذا معنى الحكومة. فآثار اليقين حينئذ شئت أم أبيت، خاهي نخاهي قلت الإيرانية، سوف تترتب. فالمنظور ليس هو الآثار، وإنما المنظور ما هو؟ تحويل الأمارة منظن إلى علم. هذا المقدار حولت، كأن المتكلم يقول اعتبرت الأمارة علما، خلاص سلمك. فإذا صارت علم بعد تترتب تلك الآثار، تترتب. ونحن قد أشكلنا على ذلك، قلنا إذا كان هكذا فإذا كيف تثبت قيامها مقام ماذا؟ مقام العلم بلحاظ الآثار. هي إذا النظر فقط إلى الاعتبار والتحويل، تحويلها إلى علم لا أثر. كيف إلا من حيث اللغوية تقول، يعني مجرد اعتبارها من دون ترتب الآثار له، فلا بد أن تترتب الآثار بالدلالة سميناها شنو؟ اقتضائية، صونا لكلام الحكيم عن اللغو. وأجبنا عنه بأنه يكفي في دفع اللغوية ترتب بعض الآثار، والقدر المتيقن منه ماذا؟ هو المنجزي والمعذر بالحاضر، يعني القطع الطريقي المحض. أما الزائد عليه ماكو دليل حتى نتمسك بذلك الدليل، مثبت له ما موجود. هكذا وإن قلت كان متقدم سابقا. ثم قلنا والصحيح والمناسب أن يقال وصلنا هنا، والصحيح في المسألة، الصحيح في المسألة هذا عنوان كان، الآن جوا هذا العنوان نقول والصحيح في المسألة أن يقال لأجل أن نعرف أن الأمارة هل تقوم مقامه القطعين بالتثنية، خلي أو لا. علينا بالرجوع إلى مستند حجية الأمارة. والمستند المهم هو السيرة. ونحن لا نجزم بانعقادها على التعامل مع الأمارة معاملة القطع الموضوع الطريقي. كيف؟ والقطع الموضوع الطريقي لا شيوع له في الحياة العقلائية، فلم نعثر على حكم عقلائي يكون القطع فيه مأخوذا بنحو الموضوعية الطريقية. بل المتداول عند العقلاء هو القطع الطريقي المحض، فهم يأخذون بالقطع ويرتبون عليه الأحكام والآثار بما هو منجز وطريق لا أكثر. ومع عدم تداول القطع الموضوع الطريقي لدى العقلاء، أو قلته وندرته على الأقل، فكيف يمكن الجزم بأن العقلاء يتعاملون مع الأمارة معاملة القطع الموضوع الطريقي؟ وكلام الأعلام كأنه مبني على التغافل عن المستند الأساسي لحجية الأمارة. ويفترضون أن دليل الحجية لفظي، فآنذاك يأتي النزاع بين الشيخ الخراساني والشيخ النائيني. أما إذا التفتنا إلى أن المدرك المهم هو السيرة، وأن الأدلة اللفظية لو تمت فهي إمضاء للسيرة، فلا حاجة إلى هذا التطويل. بل يمكن اختصار المسافة بالنحو الذي أشرنا إليه، وعليه فالنتيجة هي أن الأمارة منجزة ومعذرة كالقطع الطريقي البحر، وأما ما زاد على ذلك فلا دليل عليه لما تقدم. عنوان صغير: قيام الأصل مقام القطع. قد اتضح من خلال ما سبق أن الأصل إذا كان منجزا كأصل الاشتغال، والاستصحاب في بعض الموارد، أو كان معذرا كأصل البراءة، فهو كالقطع الطريقي المحض. فكما أنه منجز ومعذر كذلك الأصل. فإن افتراض كون الأصل منجزا يعني بعبارة أخرى أنه قائم مقام القطع في التنجيز، وهكذا التعبير عن الأصل بأنه معذر يعني ذلك. ولا يقصد من قيام شيء مقام القطع إلا ساعدني شنو، إلا كونه مفيدا لأثره، وهو التنجيز والتعذير مثلا. هذا بالنسبة إلى القيام مقام القطع الطريقي المحض. وأما ما زاد على ذلك فعدم القيام فيه أولى، بعدما اتضح عدم قيام الإمارة مقام القطع الموضوع الطريقي. عنوان بعد مو جانبي، هذا انتهى، هذا البحث انتهى، ندخل في بحث جديد ان شاء الله. هذا بحث في وسط الصفحة، أخذ القطع في موضوع الحكم. أخذ القطع في موضوع الحكم له صور متعددة. نقتصر على أهمها وهي أخذ القطع في موضوع شخص الحكم. ولعل من أمثلة ذلك الحكم بوجوب الجهر والإخفاء، فإنه خاص بالعالم بذلك، فالعالم بوجوب الجهر يجب عليه الجهر. وهكذا بالنسبة إلى الإخفاء والقصر والتمام. وقد وقع الكلام في أن ذلك ممكن أو لا، ولعل أول من تنبه إلى عدم إمكانه هو العلامة الحلي قدس سره، في بحوثه الكلامية ووجه عدم الإمكان كتب العلامة ما شاء الله، لزوم محذور الدور فإن العلم بالحكم إذا كان هو الموضوع له يعني علم للحكم، فيلزم توقف ثبوت الحكم على ثبوت موضوعه وهو العلم بالحكم. وحيث ان العلم بالشيء فرع ثبوت ذلك الشيء، فيكون العلم بالحكم موقوفا فيكون العلم بالحكم الذي هو الموضوع موقوفا الذي هو الموضوع بين شريطين موقوفا على ثبوته، أي ثبوت نفس الحكم، وبالتالي يكون ثبوت الحكم موقوفا على ثبوت الحكم نفسه. وهذا عبارة أخرى عن توقف الشيء على نفسه. وهذا المحذور هو أول ما يخطر إلى الذهن عند سماع أخذ العلم في موضوع أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم. ولكن اندفاعه واضح، فإنه نسلم المقدمة الأولى وهي أحسنتم، وهي أن العلم بالحكم لو كان موضوعا لنفس الحكم فيلزم توقف ثبوت الحكم على مولانا موضوعه وهو العلم بالحكم. ولكن لا نسلم المقدمة الثانية وهي أن العلم بالشيء فرع ثبوت ذلك الشيء، إنه أمر باطل وإلا لزم أن يكون كل علم مصيبة. ومنشأ الاشتباه في المقدمة المذكورة هو تخيل أن العلم يتعلق بالوجود الخارجي للشيء، فإذا علمت بنزول المطر ف فعلمي يتعلق بالوجود الخارجي لنزول المطر. ولكنه واضح الوهن، فإن العلم أمر نفسي، وقائم في النفس، فكيف يتعلق بالأمر الخارجي؟ إنه أمر غير ممكن، وإلا يلزم انتقال ما في الخارج إلى الذهن أو بالعكس. وهذا يعني أن العلم يتعلق دائما بالصور الذهنية للأشياء، وإذا كانت تلك الصورة مطابقة للخارج كان العلم مصيبا. وإلا كان مخطئا. فمتعلق العلم دائما هو الصورة الذهنية. وهي المعلوم بالذات. دون الوجود الخارجي. فإنه إن صح التعبير معلوم بالعرض والمجاز والمسامحة، وبناء على هذا فلا يلزم الدور لأن ثبوت الحكم وإن توقف على العلم به إلا أن العلم به لا يتوقف على ثبوته حقيقة، ليكون ثبوته الحقيقي موقوفا على ثبوته الحقيقي. وإنما العلم بالحكم موقوف على تصور الحكم وانتقاص صورته في الذهن، وليس على ثبوته الحقيقي في الخارج، ومعه فلا دور إلا بعد الباشر إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ذكرنا فيما سبق أن الشيخ النائيني في مقام دفع ما أفاده أستاذه الشيخ الخراساني، فإن الشيخ الخراساني ذكر أن دليل حجية الإمارة لا يمكن أن يستفاد منه قيام الإمارة مقام كلا القطعين، لأنه يستلزم اجتماع اللحاظين في الدليل الواحد والكلمة الواحدة، وهذا باطل. بس الباطل ياهو أيها الإخوة في كلمة، في دليل واحد اجتماع كلا اللحاظين. نعم لا بأس وأن يأتي دليل آخر يدل على التنزيل الثاني، فالدليل الأول يدل على التنزيل بلحاظ الطريق القطع الطريق المحض، والدليل الثاني يفيد التنزيل بلحاظ القطع الطريق الموضوع الطريق، انه لا يلزم آنذاك اجتماع اللحاظين في كلمة واحدة، وهذا ليس بمستحيل، وانما المستحيل واجتماعهما في كلمة واحدة. ومحل كلامه هو هذا، أنه من دليل حجية الإمارة الذي هو دليل واحد هل يمكن استفادة كلا التنزيلين أو لا؟ إذا لا يمكن على رأي الشيخ الخراسان. ماذا أجاب الشيخ النائيني؟ قال هذا يتم على مسلك التنزيل، يعني لو فسرنا حجية الإمارة بأنها عبارة أخرى عن تنزيل الإمارة منزلة القطع، حينئذ يأتي هذا الكلام من أنه لا يمكن لدليل واحد الوفاء بكلا التنزيله، وإلا يلزم اجتماع كلا اللحاظين. ولكن هذا المسلك هو من الأساس باطل، والمسلك الصحيح هو أن معنى حجية الإمارة اعتبارها علماً وتتميم الكشف الطريقي. والفارق قلنا بينهما، بين التنزيل وبين الاعتبار، أنه في عملية التنزيل يفترض أن الظن بعد باقي ظن، المولى ما يعتبر علم، لا يقول هو ظن، هذا بعد ظن وليس بعلم، لكن آثار العلم رتبها عليه على هذا الظن، بناء على هذا الظن يبقى ظنا. هاي واحد. اثنين الفارق الثاني، اثنين الفارق الثاني، ان النظر في عملية التنزيل بعد بقاء الظن على كونه ظنا، عملية التنزيل ابتداء تكون متوجهة الى الآثار، فهذا نزلته من حيث الآثار، وهذا بخلافه في مسألة الاعتبار، فان آل مولى يحول الظن إلى علم، يقول هذا علم، هذا ليس بظن، هذا اعتبرته علما نظره، ويكون نظره منصب علما إلى أصل الاعتبار. أما الآثار لا، ليس هي محط نظره. فعلى هذا الأساس إذا افترضنا أن المولى يعتبر الإمارة علما بعد اعتبارها علما، فتترتب حينئذ جميع الآثار، آثار القطع الطريقي المحض وآثار القطع موضوع الطريق، ما أكو أي مشكلة آنذاك، لأنها صارت علم آنذاك. هذا ما أفاده قدس سره وفيه إن اعتبار الإمارة علما لو سلم به وقلنا إنه يستفاد من أدلة حجية الإمارة بين شريطين، وقد ناقشنا ذلك سابقا. أغلق الشريط. فيمكن أن يقال إنه لا يستلزم ترتيب آثار العلم على الإمارة، لأن النظر منصب إلى أصل الاعتبار، أي تحويل الإمارة من كونها ظنا إلى كونها علما. ولا نظر إلى الآثار، نعم، حيث إن الاعتبار من دون افتراض ترتيب الآثار أمر لغو، فلا بد من باب صيانة كلام الحكيم عن اللغوية. كلام نقول يو فعل الحكيم، هنا كلام يو فعل، فعل أظنه أحسن، هنا مناسب أحسن نعبر بالفعل. فلا بد من باب صيانة فعل الحكيم عن اللغوية المعبر عنه بدلالة الاقتضاء، وهي كمصطلح دلالة الاقتضاء هي هاي صيانة كلام أو فعل الحكيم عن اللغوية. يلزم افتراض التعميم بلحاظ الآثار، ولكن يكفي لرفع اللغوية ترتب بعض الآثار والقدر المتيقن، هذا رد عليكم، منها أو منه يا هس هذا البعض هو المنجزية والمعذرية، أي آثار القطع الطريقي المحض. ومعه فيكون التعميم بلحاظ آثار القطع الموضوع الطريقي بحاجة إلى دليل، وهو مفقود. لأن نفسه تحويل الظن إلى علم لا يستلزم
بنفسه.
أي لاحظوا بنفسه ترتيب الآثار. ولا نص أثر ولا ربع أثر. وإنما يقتضي يستلزم ذلك بسبب وإنما يستلزم ذلك من باب محذور اللغوية. وقد قلنا إن اللغوية ترتفع بترتيب الآثار المتيقنة. أي آثار القطع الطريق المحض وهي المنجزية والمعذرية. هذا بعد مو حد شيء صغير. وهذا بخلافه في عملية التنزيل التي قال بها شنو الشيخ الخراساني، فإن النظر منصب ابتداء على الآثار، والمولى كأنه يقول نزلت الظن من حيث الآثار منزلة العلم. فإذا شك في سعة التنزيل وضيقه تمسك بإطلاق التنزيل، لأننا قد افترضنا أن التنزيل منصب ابتداء ومباشرة على الآثار. وهذا بخلافه في عملية الاعتبار فإن النظر مباشرة متوجه إلى تبديل الظن إلى علم، ويراد أن يقال قد اعتبرت الظن فردا من أفراد العلم. والآثار ليست ملحوظة، إلا من باب صيانة فعل الحكيم عن اللغوي. فإذا فرضنا أن الصيانة تتحقق بمقدار القدر المتيقن، فالزائد لا يمكن التعميم بلحاظه إلا بدليل خاص. وربما يظهر من كلمات الشيخ النائيني ما يمكن التخلص به من هذا الإشكال. لأن يقال إنه في القطع الموضوع الطريقي يفترض أن موضوع الحكم مركب من جزئين، الواقع وهو الجزء الأول، والعلم به وهو الجزء الثاني. فلو قال المولى الخمر المعلوم نجس، كان موضوع النجاسة هو الخمرية الواقعية بإضافة العلم بها. فلا الخمرية الواقعية وحدها تكفي، ولا العلم بها من دون تحققها واقعا يكفي، بل لا بد من تحققهما معا. وحينئذ يقال إذا سلمنا أن القدر المتيقن من دليل حجية الأمارة هو اعتبارها علما، للحاظ آثار القطع الطريقي المحض، فسوف يتم ثبوت الجزء الأول من الموضوع، وهو تحقق ذات الخمر واقعا، فإن الثقة إذا شهد أن هذا السائل خمر فسوف يثبت الجزء الأول، لأنه في القطع الطريقي المحض يفرض أن المدار لمن؟ على الواقع. والجزء الأول حسب الفرض هو ذات الخمرية واقعا، فيكون العلم بلحاظه شيكون
طريقيا محضا.
وببركة اعتبار الإمارة علما تثبت آثار العلم الطريقي المحض حسب الفرض. فيحرز أن هذا السائل هو خمر واقعا، وإذا تم إحراز الجزء الأول ببركة القدر المتيقن من دليل حجية الإمارة، فذلك بنفسه كاف لتحقق الجزء الثاني. وهو العلم بالخمرية، فالاعتبار الأول بلحاظ الجزء الأول بنفسه كاف لتحقق الجزء الثاني. لأن الجزء الثاني وهو العلم بالواقع قد تحقق بالاعتبار، بلحاظ الجزء الأول. فيتم آنذاك كلا الجزئين، إذن نحن نسلم أن القدر المتيقن من دليل حجية الإمارة بناء على فكرة الاعتبار هو ملاحظة آثار القطع الطريقي المحض، ولكن هذا بنفسه كاف لترتيب آثار القطع الموضوعي الطريقي بالبيان المذكور. بس أريد أكرر بعد ما عندي مطلب جديد أيها الأخوة، فإنه في القطع موضوع الطريقي يفترض أن الموضوع مركب منين؟ من جزئين، الواقع يعني ذات الخمر واقعا، هذا الجزء الأول، والثاني ماذا؟ العلم به. والجزء الأول وهو الواقع يكون العلم بلحاظه طريقيا محضا، لأن في العلم الطريقي المحض هو يكون المدار على الواقع، ملحوظ الواقع، والعلم ما له خصوصية. فدليل الاعتبار يدل على أن الإمارة علم بلحاظ الجزء الأول، فيصير المكلف محرزا لكون هذا الشيء خمرا واقعا، وعالما بكون هذا الشيء خمرا واقعا. وإذا سلمت هذا بس ما تقول بلي، دير بالك أكو بعض مرات واحد بلي يكون من أول ما يقولها، بمجرد إذا قلت نعم هذا بنفسه يكون محققا للجزء الثاني، لأن الجزء الثاني هو العلم بالواقع. وقد فرض تحقق العلم بالواقع عند تحقق الاعتبار بلحاظ الجزء الأول، فيتحقق كلا الجزئين دائما دائما بهذا البيان. هكذا قد يدافع عن الشيخ النائني، قلت كلماته أيضا قد توحي ماذا بهذا الشيء، وفيه الجواب إيه؟ وفيه إن اعتبار الإمارة علما بلحاظ الجزء الأول لو سلمناه سنقول إن هذا مجرد اعتبار، وليس أمرا حقيقيا. أي لا يتحول الظن حقيقة علما إلى علم، بل يبقى ظنا ولكنه على مستوى الاعتبار قد اعتبر علما. ومن الواضح إنه في باب الاعتبار يمكن أن نفترض أن العاقل يعتبر الظن علما من زاوية ولا يعتبره علما من زاوية أخرى، وإن كانت هنالك ملازمة بين الزاويتين، ولكن التفكيك على مستوى الاعتبار أمر معقول. ومن هنا قالوا إن الأصل المثبت ليس بمثبت، أي ليس بحجة، فالمولى يعتبر الولد حيا الآن، وأن عمره الآن وأن عمره قد صار 30 سنة، ولكن في نفس الوقت لا يعتبر تحقق نبات لحيته. إنه أمر معقول بالرغم من الملازمة بين حياة 30 ونبات اللحية، ولكن على مستوى الاعتبار يمكن التفكيك. وقد قال تعالى في حق نساء النبي، ايش قال الآية؟ شنو؟ لا وأزواجه أمهاتهم. فاعتبر تعالى زوجات النبي أمهات للمؤمنين، ولكن هل معنى ذلك جواز النظر؟ والإرث والإرث كلا، لأن الاعتبار في الآية هو من زاوية حرمة النكاح، وليس من سائر الزوايا. إذن التفكيك في مسألة الاعتبار أمر مقبول، وقد بنى هو عليه عدم حجية الأصل المثبت. مو من المسائل كذا، هو من المسائل واضحة، واضح. وإذا سلمنا بهذا فنقول في مقامنا إن اعتبار الظن علمان من حيث الجزء الأول لا يلازم قبول هذا الاعتبار من زاوية الجزء الثاني، فإن ذلك اعتبار من زاوية التنجيز والتعذير. بينما الذي يراد من الزاوية الثانية والاعتبار بلحاظ أخذ العلم موضوعا وقبول الاعتبار من الزاوية من الحيثية الأولى لا يلازم قبوله من الحيثية الثانية. وعليه فما أفاده الشيخ النائيني قابل للمناقشة أيضا، عنوان جانبي اكتب إلى يوم السبت إن شاء الله إن بقينا أحياء سالمين. الصحيح في المسألة: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.